يعني لاستمرار الكيان الصهيوني وداعميه مرة أخرى في اعتدائهم وضرب هذه المنشآت أم ماذا؟
لا هذه طبعا هم يتحججون، إسرائيل لا ترجو أن تستمر، يعني هي تعرف ليس من مصلحتها، الأمريكيين يعرفون ليس من مصلحتهم يعني أن يتواجهوا مع إيران من جديد، يعني هم يعلمون جيدا هم لماذا قبلوا بالهدنة، هذا واضح لماذا قبلوا، لأن إيران قوية تضرب، إيران هي قادرة أيضا، طبعا إيران تتلقى ضربات أحيانا يعني يحدث دمار في إيران، ولكن إيران دولة قوية، وبالتالي هم طبعا هم يريدوا أن يحققوا إجماع دولي، يعني هم يريدوا أن يثبتوا بأن إيران دولة مارقة، أن إيران لا تتعامل لا تتعاون، إيران لا تريد أن تتعامل مع لا تريد أن تتعامل مع المجتمع الدولي، وبالتالي ربما هم بصدد يعني تأسيس محور تحالف ائتلاف ضد إيران، طبعا هذا الشيء أيضا غير وارد.
نعم.
يعني هذه الأمور إيران لا تأخذها يعني على محمل الجد ولا تستجيب له، إيران يعني أساسا هذا الكلام إعلامي، التصفيق الإعلامي،
تصفيق
جبهاتهم الداخلية، ولكن المهم هو ماذا يدور خلف الكواليس، نحن نسمع منهم أشياء أخرى خلف الكواليس ليس هذا الكلام.
طيب، ولجنة الأمن القومي صادقت اليوم على يعني أو صادق هذه اللجنة أو هذا الاجتماع هذا المجلس على خارطة وخطة تعليق العمل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما هي التوقعات بهذا الشأن؟ كيف سيكون أو المستوى في التعليق كيف سيكون؟
يعني وافقت على تعليق؟
نعم، تعليق العمل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
نعم، إيران هددت أنه إذا صدر قرار ضده، هذا القرار طبعا صدر متأخر بسبب هذه المعارك، هذا القرار كان يجب أن يتخذ عندما صدر تبنى مجلس نقاب الوكالة مشروع قرار ضد إيران يدين إيران بعدم التعاون مع هذه الوكالة، وبالتالي هذا القرار رد على التصرفات والبيان الذي صدر عن هذه المجلسة. نعم، إيران من حقها، معاهدة حظر انتشار النووي إيرانية عضو في هذه المعاهدة، المادة العاشرة فيها تعطي الحق لأي دولة عضو إذا تعرضت مصالحها الحيوية للخطر بأن تنسحب من هذه المعاهدة، إيران بإمكانها أن تنسحب، بإمكانها أن تخفض مستوى تعاونها مع الوكالة أو في الأطر التي يحددها هذه المعاهدة.
نعم. أيضا أستاذ مصدق، في جانب آخر أود أن أسلط الضوء على الدروس والمكتسبات الكثيرة التي حصلنا عليها من هذه المواجهة، في سؤال الأخير طبعا لكم الملحمية، حبذا لو نسلط الضوء على واجب مسؤولي الحكومة اليوم والنظام اليوم التي يقومون بها تجاه هذه الأمة التي وقفت وساندتهم في هذه المعركة، كيف تنظر إلى هذا الجانب والمكتسبات المهمة؟ طبعا
طبعا يعني لولا يعني وجود ارتياح ورضا وثقة من الشارع ومن القاعدة تجاه القيادة لما كان هناك اليوم نشهد هذا الالتفاف يعني في هذا الوقت العصيب. طبعا ظروف الحظر ربما هي كانت من الأسباب التي جعلت النظام ربما يعني يواجه بعض الصعوبات في تحقيق الرفاهية الكاملة للمواطن الإيراني، ولكن هي الأمور ليست كلها يعني رهن الرفاهية، الشعب الإيراني شعب واعي ومستعد تضحوي، مستعد أن يضحي بكل ما يمتلك من أجل تربة بلاده، من أجل دينه عقيدته الإسلامية، وبالتالي نحن في إيران لا نواجه مشاكل، يعني في إسرائيل هناك مشاكل، المجتمع الإسرائيلي توجد فيه مثل هذه المشاكل، لذلك هذا الاتفاق قائم. طبعا أنا أعتقد يعني حاليا هناك مسؤولية كبيرة على عاتق الشعب، لأن المرحلة الثانية أو الوجه الثاني للمؤامرة الراهنة هو يعني تحريك الشارع الداخلي من خلال العوامل ومجندين وجواسيس، وبالتالي يجب أن يكونوا هؤلاء أعين مفتوحة ساهرة ترصد وتصطاد، تختنس عملاء الموساد المتغلغلين في المجتمع الإيراني، طبعا هذه المسؤولية، وإن شاء الله نصل قريب وإيران سوف تصل إلى مستوى كبير وتحقق الرفاهية
إن شاء
وتنصل
الله.
إلى الأهداف السامية
إن شاء الله. قبل أن نختم حديثي معك أستاذ مصدق، يعني سؤالي الذي لابد أن أسأله طبعا عن المواقف الإقليمية، دول الإقليم، حيث يعني ما هو الانعكاسات على مستوى الساحة الإقليمية بعد التصعيد الأخير والاتجاه لوقف اطلاق النار؟ الآن الدول، خاصة الدول التي فيها قواعد أمريكية والمطلة على الخليج الفارسي ولدينا صداقات معها. طيب، فقدنا اتصالنا مع الأستاذ مصدق مصدقبور، لا بأس، أشكره جزيل الشكر، المحلل السياسي، الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من طهران. هذه الدقائق التي قضاها معنا مشكور، ولإتاحته الفرصة.
علي 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 صليتك علي 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 وغزة تكبر وتصلي عالمحتل ارميها ورد الأرض المحتلة علي 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 صليتك علي 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 وغزة تكبر وتصلي عالمحتل ارميها ورد الأرض المحتلة ارميها من سهل وتل ارميها مطرح ما تخلي ارميها وراية نصرك فوق القدس تعلي ارميها من سهل وتل ارميها مطرح ما تخلي ارميها وراية نصرك فوق القدس تعلي علي 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 صليتك علي 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 وغزة تكبر وتصلي عالمحتل ارميها ورد الأرض المحتلة ريها من عيون الأبطال ريها بقوة عزم رجال ريها من دموع الأطفال ورد الحق وقلي كيف الحق بيرجع إلا بالقوة عنها ما تخلى الرمي اللي مسدد الله وغيرها من قد اللي كيف الحق بيرجع إلا بالقوة عنها ما تخلى الرمي اللي مسدد الله وغيرها من قد اللي علي 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 صليتك علي 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 وغزة تكبر وتصلي عالمحتل ارميها ورد الأرض المحتلة.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأكارم مستمعي إذاعة طهران في تغطيتنا الخاصة وموضوع حديثنا حقيقة فرض الخسارة على الكيان المحتل والنصر الذي حصل عليه الشعب الإيراني برمته حقيقة في هذه المواجهة الملحمية والبطولية. أتوقف الآن وبعض ردود فعل حقيقة إسرائيلية على ما جرى عليهم والويلات التي كانت لهم. كما أشرنا، ساد الشعور بالمرارة في الأوساط الصهيونية نتيجة المشهد الختامي للعدوان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي أظهر طهران أكثر تصميما على التمسك بحقوقها استعدادا على لأعلى حقيقة يعني مستوى من الردع لكيان الاحتلال ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية اللي كان يحققها سابقا في خلال ساعات أيام يعني معدودة لا تتعدى الأصابع الواحدة اليد الواحدة. قد تجلى مشهد الانتصار الإيراني بوضوح حقيقة في ختام العدوان، كما عكسته خيبة الأوساط الصهيونية التي تساءلت عن جدوى الحرب التي أعلنها بنيامين نتانياهو، وما إذا كانت قد حققت أهدافها، وعن كيفية تعامل تل أبيب مع المرحلة المقبلة في ظل استئناف إيران ترميم قدراتها النووية والصاروخية، والتي ينظر إليها في الكيان على أنها تهديد وجودي لا يمكن التعايش معه. كما طرحت تساؤلات مستمعينا الأكارم حول ما إذا كانت الظروف ستتاح مجددا لتكرار العدوان بدعم أمريكي مباشر، رغم ما أثبتته طهران من قدرات ردعية تفوق ما كان يظنه العدو. في هذا السياق قال بني بيتسي خبير صهيوني في الشؤون الإيرانية، اطلعت على قنوات الحرس الثوري وقد بدأوا بأصوات التهليل والفرح وهم يعتزمون تنظيم تظاهرات ابتهاج وشكر للقائد الإيراني بعد الظهر يوم أمس، وهذا انتصار بيد الإيرانيين طالما إنهم يحتفظون بوعيهم ورؤوسهم فوق أجسادهم فقد انتصروا للأسف الشديد، يقول هذا المحلل الصهيوني. ففي الوقت الذي تحلق الطائرات في الأجواء ونحن جميعا نلجأ إلى الملاجئ، لم يعد لدينا فقط 50 مختطفا في غزة، بل نحن جميعا باتت إيران تحتجزنا ذهنيا. لقد انتصروا مع الأسف على مستوى الوعي. من جهته اعتبر شاول ياناي خبير صهيوني في شؤون الخليج الفارسي أن إيران أثبتت في نهاية المطاف أنها لا تزال قادرة على ضربنا وضرب الأمريكيين، وهي قادرة كذلك على ترميم صناعاتها الصاروخية وتعمل حاليا على ذلك. قد أعلن الإيرانيون أنهم يعتزمون الانتقال من امتلاك 2000 صاروخ باليستي إلى 10,000، الرقم مخيف، وتحدثوا عن ذلك صراحة يوم أمس، كما وصلت إليهم كميات كبيرة من المواد الخام من الصين لتغذية هذا البرنامج. أما مناحيم مرحافي الباحث الصهيوني في الشؤون الإيرانية قال إيران تروج لوقف إطلاق النار على أنه انتصار، وللأسف فإن مشهد الدمار الذي نراه في الأراضي المحتلة في بئر السبع يخدم هذا الطرح، يعني اللحظات الأخيرة، يقصد مرحافي اللحظات الأخيرة قبل وقف إطلاق النار، هي تعتبر ما جرى انتصارا هائلا، وأنها أجبرت الكيان الصهيوني على الركوع.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار. زخمی عشقی بدنم باید، صدایت بزنن باید، کنارت بمانم، شعری و شوری بدنم وقتی، صدایت تو منم باید، که از تو
بك أيها الوطن الغالي أرفع رأسي وأردد بصوت عال، سأبقى أدافع عنك، لأن الوطن أغلى المعاني التي يمتلكها الإنسان. تحية طيبة موجهة لمستمعي إذاعة طهران، وهذه التغطية المتواصلة خلال هذه الأيام في المواجهة، ولا زلنا نقول نحن في المواجهة، ولا صلح مع هؤلاء حقيقة، ولا أمان منهم، هم الذين نقضوا المواثيق والعهود الكثيرة، فبما نقضهم ميثاقهم، الآية القرآنية التي تقول وإذ أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور، وبعد ذلك نقضوا هذه المواثيق أيضا، كلها دلائل، يعني مو ليس فقط في يومنا هذا، هؤلاء أنجاس، هؤلاء صهاينة، هؤلاء خبثاء، هؤلاء حتى في كتابهم، يعني الأنبياء لبني إسرائيل كانوا يقولون أخذنا العهود منهم وهم نقضوها بعد ذلك، يعني هكذا يطغون كانوا، فما بالك بالقصص الموجودة في قضية النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله ألف التحية والثناء، التي أمام أعيننا جميعا في الآيات القرآنيات المباركات، وهي التي الآن خارطت طريقنا مع تعاملنا مع هؤلاء الخبثاء. طبعا دعوني أتوقف الآن ونستمع مع حضراتكم أيها الأكارم فيما يخص بتأثير هذه المواجهة على التراجع الاقتصادي لدى الكيان المحتل والخسائر الاقتصادية التي لحقت به، نستمعها وإياكم في من خلال هذا التقرير.
We'll be right back. مع تصاعد عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على إيران، بات الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر يومية. صحيفة كالكاليست العبرية كشفت أن هيئة التعويضات تلقت على ما يزيد 30,000 مطالبة تعويض منذ بداية الحرب، ويظهر التقرير أن حوالي 5,000 مطالبة تم تقديمها في آخر 24 ساعة فقط، ما يعكس تصاعد حجم الدمار في الكيان نتيجة الرد الإيراني على العدوان، ويكشف عن هشاشة جهوزية حكومة الاحتلال المطرفة لهذا السيناريو بحسب الصحيفة.
الأسبوع الأول من الحرب والخسائر الإسرائيلية بدأت تقدر، بدأ العداد يعد ملايين ومليارات الدولارات الخسائر العسكرية والخسائر المدنية الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من 8,000 شخص تم إجلاؤهم من منازلهم حتى الآن، وذلك بسبب تضرر منازلهم أو صدور أوامر بالإخلاء نتيجة الخطر المحدق. إلى ذلك قررت حكومة الاحتلال تمديد فترة الإقامة بالفنادق للنازحين من أسبوع إلى أسبوعين. يأتي هذا فيما تتزايد التساؤلات القانونية داخل الكيان حول مدى مسؤولية حكومة نتنياهو اتجاه الأضرار التي لحقت بالممتلكات في ظل عدم الإعلان للحكومة عن خطة دعم أو تعويض.
إذا الاقتصاد يتهاوى والاقتصاد يعاني أكثر بكثير من معاناته من حرب على غزة ومن لبنان واليمن، لذلك الحرب والعامل الاقتصادي له أهمية كبيرة ليدفع الاحتلال لوقف الحرب.
أما صحيفة كلوبيس فذكرت أن وزارة المالية الإسرائيلية أوشكت على استنزاف احتياطاتها المالية بالكامل لتغطية التكاليف الباهظة للعدوان على إيران، والتي تصل وفق مصادر غير رسمية لنحو 300 مليون دولار. هذه التكاليف الباهظة واستمرار الحرب سيجبر إسرائيل على الاقتراض الداخلي والخارجي، وسيجبرها أيضا على فرض ضرائب جديدة وخفض حاد لنفقات التعليم والصحة والبنية التحتية، مما ينذر بأزمة اجتماعية كبيرة واقتصادية داخلية قد تكون أكثر كلفة من الحرب.
تحية طيبة لمستمعين الكرام. نعم، التقرير الذي استمعنا إليه حول التراجع الاقتصادي وتأثير هذه المواجهة الملحمية طبعا لقواتنا المسلحة في الأبعاد المختلفة، الآن البعد الاقتصادي استمعنا إليه مستمعين الكرام، وكنا قبله نقرأ لحضراتكم الأبعاد الاجتماعية لربما والتأثير النفسي الذي أثرت هذه المواجهة على المستوطنين الصهاينة وحتى على نخبهم الذين يعملون في مجال الإعلام وفي أمور مختلفة. حقيقة بدل أن يرفعوا مستويات الدعم النفسي والمعنوي والاجتماعي للمستوطنين، هم فقدوا حقيقة هذه الثقة بكيانهم المؤقت. لمزيد من التفاصيل في سياق حديثنا وتسليط الضوء عن ما يجري وما جرى في هذه المواجهة البطولية، ولحد الآن ينضم إلينا داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لك يا أستاذ حسن.
يا هلا بكم.
حياكم الله، مشكور إتاحة الفرصة لنا وحضورك مرة أخرى في الاستوديو. كيف رأيت وقف اطلاق النار؟ طبعا هو العنوان الأساسي الذي يسود المستوى الإعلامي على صعيد العدوان الصهيوني الأمريكي الذي تعرضت له إيران. ماذا في مقومات هذا القرار؟
في مقومات هذا القرار بأن الأمور قد وصلت إلى نهايتها ولم يستطع العدو الصهيوني الاستمرار في عدوانه، خاصة بعد التدخل الأمريكي واستهداف المنشآت النووية الإيرانية والرد الإيراني على القواعد الأمريكية. هنا جاءت الرسالة واضحة تماما بأن أي عملية استمرارية لن تكون يعني في صالح الكيان، نظرا إلى أن الأرضية التي اعتمد عليها الكيان في توجهه للعدوان اعتبار إيران لقمة سائغة السهل النيل منها، إلا أن الأمر لم يكن كذلك. يعني عندما تدخلت الولايات المتحدة واستهدفت المنشآت النووية ظنت بأنها قد قضت على المشروع النووي الإيراني، وكل الدلائل اليوم لا تشير إلى ذلك بصريح العبارة. فالمنشآت يعني قسم تضرر منها نعم، ولكن الأرضية الهامة المشروع والمسار في هذا المشروع ما زالت مؤمنة على الصعيد الإيراني، مما يستدعي يعني الأمريكيون اتجهوا في عملية العدوان إلى وضع حدود على مستوى مسار الملف النووي الإيراني. وهنا عندما فشل الأمريكيون وجاء الرد الإيراني، شعر الإسرائيليون أنهم سيبقون وحدهم في الساحة في المواجهة مع الإيران وهذا ما قد لا يتحملونه نظرا لعملية الاستراتيجية الإيرانية الطويلة الأمد والتي اعتمدتها المنظومة العسكرية في إيران، إن على صعيد القوات المسلحة أو على صعيد الحرس الثوري، اعتماد استراتيجية طويلة الأمد في المواجهة مع العدو الصهيوني، وهذا ما يكلف العدو الصهيوني ولن يستطيع على الذهاب في حرب طويلة نظرا لعدة تداعيات تلقاها هذا الكيان على أرضية التحول الديموغرافي داخل الكيان، بأنه الجغرافيا البشرية بدأت تتحرك داخل الكيان بعيدا عن أطر التنظيم وما تضعه الجبهة الداخلية في كيان الاحتلال بهذا الصدد. يضاف إلى ذلك العامل الاقتصادي وبدأ العد العكسي بالانهيار كما رأينا، يضاف إلى ذلك عملية قصة المنظومة العسكرية داخل كيان الاحتلال بدأت تضع علامات استفهام على مستوى إلى أين نحن ذاهبون في هذه المواجهة مع إيران. إذا كانت عملية اتجهوا في بداية العملية اتجهوا إلى عملية الحسم السريع، لم ينجحوا في الحسم السريع، وهنا بدأت عملية الاستيعاب الإيراني. شعروا تماما أن هناك عملية استيعاب إيرانية لمعركة طويلة الأمد تم التحضير لها أو تم التعامل مع معطيات المرحلة الأولى من المعركة، تم التعامل معها إيرانيا، وأفرزت عملية على الصعيد الإيراني أفرزت عملية استيعاب طويلة الأمد في المواجهة. هنا شعرت المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال أنها أمام حرب طويلة الأمد لن تستطيع أن تحسمها كما هو الأمر في غزة، بالرغم من كل الخسائر البشرية أو الخسائر التي تعرض لها أهلنا في قطاع غزة، ما زالت الأمور مثلا ليس هناك ناتج سياسي أو عملية حسم لمعركة غزة حتى يومنا هذا. هنا كيف العملية التعامل مع إيران الدولة الذي لها خيارات عسكرية واسعة النطاق أبعد من مواجهة حرب العصابات الذي يخوضها أهلنا في غزة. المسألة طويلة الأمد، عملية وقف إطلاق النار جاءت في حدود بحذر.
نعم.
جاءت في حدود.
نعم.
بحذر.
نعم.
وما زلنا إلى يومنا هذا نقول هناك حذر من عملية أن ينطلق العدو الصهيوني مجددا بعدوان، ولكن هذا مستبعد كما سبق وذكرت لأن المنظومة العسكرية هناك لها محاذيرها بهذا الصدد.
نعم. أتساءل عن الانعكاسات على مستوى الساحة الإقليمية أستاذ حسن بعد التصعيد الأخير والاتجاه اليوم لوقف إطلاق النار. يوم أمس كنا قد رأينا اتصال من الرئيس بزشكيان بأمير قطر، حتى وزير خارجية إيران بوزير خارجية قطر. هذه دول صديقة حقيقة، الدول المطلة على الخليج الفارسي. الآن كيف سينعكس هذا الأمر عليهم؟
هناك محاذير على مستوى الإقليم كما أيضا هناك محاذير على مستوى الإقليم. المسألة بأن الدول التي مثلا تعرضت في منسوب ما إلى تداعيات على صعيد التصعيد الذي قام به العدو الصهيوني ضد إيران شعرت تماما أنه في حال استمرت هذه العملية هناك تداعيات سيتسع نطاق هذه التداعيات ليشملها أيضا، خاصة بعد الرد الإيراني اللي يضيف إلى ذلك بأن إذا اتجه العدو الصهيوني في تصعيده ضد إيران وبدأت إيران بعمليات رد أوسع نطاق جغرافيا، هنا ستتكامل الحلقة بأن كل الإقليم معرض لعملية بعيدة في التصور، بعيدة عن احتمالات عملية استيعاب هذه الدول أو دول الإقليم لعملية تطور من هذا النوع، تصعيد في يعني عملية في التصعيد العسكري أو على صعيد العمليات العسكرية غير مهيئة لها هذه الدول، خاصة وأنها ضمنت نفسها ضمن إطار دولي يحدد لها أو يسمح لها بمسار سياسي بعيد عن أي عملية تصعيد. هنا في اصطفافات جديدة على مستوى الإقليم بعد المواجهة الأخيرة ما بين إيران والكيان الصهيوني، ممكن أن نضعها في إطار عملية أنه لا للتصعيد الصهيوني من ناحية بصريح العبارة، وكان هناك تنديدات بالعدوان الصهيوني على إيران، وهنا الدول الإقليمية أو دولنا في الإقليم لا تستطيع أن تتحمل هذا النوع من التصعيد، بل ستتجه تماما إلى عملية تهدئة الأوضاع تحت إطار وقف إطلاق النار اليوم. واليوم ستبدأ بالطبع هناك حراك دبلوماسي لتثبيت عملية وقف إطلاق النار بعيدا عن أي تصعيد، نظرا لأن هذه الدول لم تكن مهيئة لا من قريب ولا من بعيد بتحمل التداعيات لصراع من هذا النوع.
هل يمكن أن نتأمل بها خيرا أن تفهم وتعي لربما المعادلة الجديدة هذه الدول، المعادلة الجديدة التي الآن تقول اصطفافات جديدة ومعطيات، حتى يعني تخلي نفسها حقيقة من هذا الاحتلال الأمريكي عليهم؟
لن تخرج من هذا الإطار. يعني في الوقت الذي زار فيه ترامب المنطقة وزار عدد من دول المنطقة، رأينا كيفية التعامل مع ترامب وكيف المسألة علينا نحن أن ندفع باتجاه استقلالية القرار على مستوى دول الإقليم. يعني وصلنا إلى مرحلة الآن وضعنا حد للكيان الصهيوني في تصعيد العدوان في الخط الموازي سياسيا لهذا، علينا أن نتجه لوضع هذه الدول بصورة واضحة أو يعني بتمرير مسار دبلوماسي يضع رؤية واضحة لهذه الدول بأن استقلاليتكم وقراركم وحرية قراركم مهمة بالنسبة لكل المنطقة وبالنسبة لكل دول الأقليم، بعيدا عن أي عملية هيمنة تقوم بها الإدارة الأمريكية أو عملية وصاية تريد وضعها على مسؤولي هذه الدول أو على سيادات هذه الدول. المسألة هامة جدا. حققنا خطوة، إيران حققت خطوة لا بأس فيها، يعني أو خطوة متقدمة جدا. نعم. في وضع حد للعدوان الصهيوني، عليها أن يوازيه مسار دبلوماسي وعمل سياسي في توسيع رقعة مفهوم حرية الاستقلال وحرية السيادة والقرار والخيار على مستوى دول الإقليم.
نعم. جانب آخر من الحديث أستاذ حسن فيما يخص بإيران ما بعد وقف إطلاق النار وتعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدة محاور أود أن أتوقف عندها. أولا، المجلس الأمن القومي صادق ووافق اليوم، جاء البيان بأننا تعليق العمل والتعاون مع هذه الوكالة. ماذا في المستوى
في الحيثيات بالموضوع؟ في حيثيات الموضوع بصراحة، يعني إيران بدأت بعد تحقيقها يعني هذا الإنجاز على المستوى العسكري، بدأت بالتعامل على المسار الدبلوماسي أو المسار السياسي أو مستوى التعامل مع المحافل الدولية، خاصة أن استهداف إيران بدأ من بيان وكالة الطاقة الذرية الدولية. استهداف إيران بدأ المشروع من هنا، فإذا عليها أن ترد. نحن اليوم وصلنا إلى هذا الحد، ضربتم مثلا استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، لنرى إذا استهدفت، إذا ذهبت تماما، إذا كانت بحال سلمي أوكي، نحن ما لنا علاقة مع الطاقة، ولن أحد يستطيع أن يضع قدمه للتفتيش لعمليات تفتيش أو إلى ذلك. هنا ستجري الوكالة وراء إيران وستجدي إيران والدول ستجدي إيران من أجل عملية إقامة عمليات تفتيش، لأنه مسألة المنشآت النووية اليوم أصبحت بعد إعلان الولايات المتحدة أنها استهدفت هذه المنشآت أصبحت مسألة مبهمة تماما. بلى. هل المنشآت موجودة؟ هل اليورانيوم موجود؟ هل المنشآت غير موجودة؟ يعني المسألة هنا عندما تقول أننا قطعنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضعت الطاقة الذرية، وضعت العالم تماما أمام عملية استفهام كبرى. كيف ستنتعامل مع إيران اليوم؟ هل هي هل تملك منشآت؟ هل لا تملك منشآت؟ هل تخصب؟ هل لا تخصب بالنسبة يعني؟
حتى بعض الأخبار يقولون 3 مراكز سرية الآن لدى إيران. بعض الأنباء
ما أحلى دائما الإيراني سيطر على وضع العالم أمام عملية استفهام كبرى. يعني الأمريكي صعد، يعني صعد بعلو بأنه حققنا إنجاز، ضربنا المنشآت، اليوم توضع علامات الاستفهام، أوكي وقطعنا وكالة الطاقة الذرية الدولية. هنا المسألة كيف ستتعامل هذه الوكالة أو الدول مع إيران بعد مقاطعتها لهذه الوكالة على أرضية، هل المنشآت هذه موجودة أو غير موجودة، هل اليورانيوم موجود أو هل اليورانيوم غير موجود. هنا مسألة هامة جدا، بأن المستوى الدول اليوم يضع حد، يعني يقف أمام إيران ومنشآتها النووية في حالة مبهمة وغير واضحة تماما.
طيب أستاذ حسن، يعني هذه الإشارات التي تأتي من وكالات الأنباء من رويترز وغيرها من الوكالات التي تقول لم تتضرر المنشآت النووية الإيرانية، على ماذا تدل؟ يعني هل ضوء أخضر مرة أخرى لبعض المعلومات حتى يضربوا مرة أخرى هذه المواقع، أو يعملون بأمور أمنية داخلية حتى يستطيعون القضاء على هذه المنشآت، أو كيف ترى ذلك؟
يعني عملية
أو نفسها عملية الاستفهام.
هذه علامة الاستفهام، عملية تمريرات من خلال وسائل الإعلام تأتي مثلا يا على أرضية مصالح، يا على أرضية مصالح أو أرضية توجهات، على أرضية توجهات. يعني حتى عملية بس مثل هذه المعلومات بينوضع عليها كمان علامة استفهام. يعني المهم بتقديرنا إنه العالم أمام، إذا رويترز تكلمت أم لم تتكلم، إذا نشرت أو لم تنشر، هناك 3 منشآت جديدة غير معروفة يتخوف العالم منها، كمان هذا في محط تساؤل على المستوى العالمي. المهم أنك أنجزت أرضية تماما لاستقلاليتك وحريتك، ووضعت العالم أمام مسؤولياته حيال حريتك وقرارك وسيادتك على كل المستويات، حتى على مستوى المنشآت النووية التي تتعامل معها وتحافظ عليها من أجل هذا القرار وهذه السيادة، بعيدا عن قرارات يعني انطلقت العدوان الصهيوني، وانطلقت مثلا متطلبات البيان الوكالة الدولية بأنه إيران تخصب أكثر من الحد المطلوب وهي ستصل إلى القنبلة النووية وما إلى هنالك، انطلقوا تحت إملاءات أمريكية. اليوم انتهت المعركة، وأنت الذي تفرض إملاءاتك على العالم، أنت الذي يفرض إملاءاته على العالم، وليس الولايات المتحدة وليس الكيان الصهيوني. ومهما نشر على مستوى الإعلام لا يعني شيء، أنت الذي حددت المسار المستقبلي للمواجهة، إن على صعيد الملف النووي أو على صعيد العدوان الصهيوني أو الاعتداء الأمريكي على المنشآت النووية. أنت التي تضع المعادلة اليوم على أرضية سيادتك وحريتك وقرارك.
نعم، كل الشكر والتحية للأستاذ حسن نمر، بارك الله بكم على هذا الحضور، إن شاء الله نستفيد أيضا من باقي المعلومات والمعطيات الجديدة منكم. وإليكم أحبتي الأفاضل في غرفة السيطرة.
ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز، ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز.
لن يرتعنا العذاب والبطش، نحن شعب عنيد، وإذا ما الفتك زاد والهتك زاد عزما نزيد. لازمنا السلمية، والسلمية ليست هوانا، فكمال الثورية أن تنبت في النار الورود. أبناء الفدا إنا قالتها الدماء، عنا الحسم تقرر أن نتحرر كيف يكون.
ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعين الأفاضل أيها الأحبة والأكارم لاستماعكم إلى هذا البرنامج وإلى هذا اللقاء. أبيات شعرية جميلة بعثها إلينا الشاعر مهدي النهيري من العراق، يقول في هذه الأبيات القصيرة، طبعا وسأعرج إن شاء الله على سائر الأبيات والأشعار في طيات هذه التغطية، يقول: وكأنه العباس يمشي موقنا بالطف متخذ الحسين معينا، يتنفس التاريخ إذ أضلاعه مشغولة أبدا شجا وشجونا، ما زال يقلق كالنبي إذا رأى حصن اليهوديين بعد حصينا، ولذاك أوقد نفسه وصحابه حتى أعاد ببأسه صفينا، الوارث الأسياف من آبائه والمستفز زمانه المجنون، لا يستقر ولا يطمئن ليله حتى يرى بيت الكيان طحينا. شكرا للشاعر مهدي النهيري من العراق على هذه الأبيات الشعرية، بارك الله بك أخي الكريم. لجنة الأمن القومي الإيراني تصادق على تفاصيل خطة تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية. الدكتور محمد باقر قالبة رئيس مجلس الشورى الإسلامي: الهزيمة الحقيقية التي لحقت بالعدو يائسة أو يأسه التام من كسر عزيمة الإيراني. قائد القوات البرية الإيرانية يؤكد استتباب الأمن على الحدود الإيرانية. وزير الخارجية الصيني: بكين تدعم طهران في الحفاظ على أمنها وسيادتها الوطنية. تحية طيبة ومفعمة بأريج النصري المؤزر لكم أحبتنا الأكارم في إذاعة طهران، نكون برفقتكم ولا زالت التغطية متواصلة ومستمرة وحديثنا مع ضيوفنا الأكارم الذين ينضمون إلينا في هذا البرنامج. الآن يلتحق بركبنا مدير رابطة الحوار الديني للوحدة من مدينة قم المقدسة سماحة الشيخ غريب رضا. تحية طيبة لكم شيخنا الكريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي وسلامي لإذاعة طهران العربية الحبيبة.
حياكم الله
والمقاومة.
حياكم الله، بارك الله بكم وشكرا على لطفكم وكرمكم في هذه الدقائق التي تخصصونها، وإن شاء الله هي في ميزان حسناتكم طبعا على هذا النشر الواعي. حياكم الله خادم العطف الطاهرة إن شاء الله شيخنا الكريم. أبدأ حقيقة عند العنوان الأساس الذي ولله الحمد يعني تم تثبيته لحد الآن فيما يخص بفرض الهزيمة على هذا الكيان المحتل. يوم أمس ويعني عندما تحدثنا معكم عن الدروس والمكتسبات الكثيرة من هذه المواجهة وسلطنا الضوء عنها، أود أن أبدأ حقيقة عن الردود الأفعال الشعبية التي رأيتموها يوم أمس حقيقة وكذلك الرسمية فيما يخص بهذا القرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن هذه الهزيمة النكراء للعدو الصهيوني تسجل في التاريخ، لأن الجميع يعرفون وبدأ الواضح للجميع أن العدو الصهيوني ليس عدوا يقبل المصالحة والهدنة إلا في حالة ضعفه وانهزامه وقصر يده من العدوان على الطرف الآخر. والجميع يعرفون في سابقة هذا العدو اللدود العنود أنه لا يلتزم أبدا ولا أيمان له ولا يلتزم بأي هدنة، في رأينا ذلك في غزة ورأينا ذلك في جنوب اللبناني. المهم وصل الكيان الصهيوني من الضعف والهوان والرقم القياسي للخسائر في أرضه في تل أبيب وحيفا إلى درجة أن أمريكا تدخلت في الموضوع في ضرب منشآت فردوس، ثم من طريق قطر طلب الهدنة ووقف إطلاق النار، وهذا فيه رسائل واضحة أن الصهيوني والأمريكي في هذه المرحلة على الأقل أنهم شعروا بالهزيمة وعدم تحقيق أهدافهم المشؤومة من إسقاط الجمهورية الإسلامية أو اغتيال أو توسعة الاغتيالات للقيادات العسكرية والسياسية في إيران، ووجدوا هذه اللحمة الوطنية والإسلامية وفي الحقيقة تعاطف الأحرار في العالم، ووجدوا أن استمرارهم في هذه الحرب لا يخرجهم إلا بخسائر فادحة أكثر، وأن ما أوجه هذا الكيان ذهب هباء منثورا. أما من الناحية الشعبية، الشعب الإيراني شعب مقاوم، شعب يتوق إلى مواجهة الكيان الصهيوني، مع أن هذا الشعب العظيم اجتمع خلف القائد الأشم الإمام الخامنئي حفظه الله ورعاه، وفي الحقيقة الكل لهم هذا الشعور بأننا منتصرون ونحن أقوياء. وأزيدكم في الشعر بيتا، أن كثيرا من الشباب وغير الشباب في إيران متحمسون لاستمرار الضربات على الكيان الصهيوني، ويقولون بأن الهدنة في هذه المرحلة في الحقيقة توقفنا عن إزالة هذا الكيان الصهيوني الغاصب. هذا أردت أن أشير إليه لتعرفوا أن معنويات الشعب الإيراني معنويات عالية وكبيرة، وأنهم مستعدون إلى استمرار في الحقيقة المواجهة إلى آخر النفس وإلى تحقيق الهدف النهائي. المهم، ولكن مع ذلك الجميع وراء القيادة الحكيمة الإيرانية، ويعرفون في الحقيقة أن يجب الاتباع القرارات الحكومة الإسلامية الإيرانية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومع ذلك لهم هذه المطالب الشعبية موجودة عند الجميع، ولكن هذا الشعور بأننا كانت لدينا اليد العليا والقوة البالغة هذا متفق عليها بين جميع الشعب الإيراني. والنقطة الأخرى التي يجب أن نؤكد عليها، وهي صريحة وواضحة في كلمات المتحدثون باسم القوات العسكرية من الحرس الثوري وغيرهم، وأيضا في كلمات رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان الإيراني، مجلس الشورى الإسلامي، وبقية القيادات في الجمهورية الإسلامية السياسية والعسكرية، كلهم متفقون وبكلمة واحدة أن يدنا على الزناد. والقبول الهدنة ليس معناه أننا إذا الطرف الآخر الذي مسجل في سابقته وتاريخه أنه دائما ينقض العهود والمواثيق، إذا اعتدى علينا ونقض الهدنة نحن مستعدون ونرد الصاع صاع.
حتى يعني قلت في تاريخه، حتى في القرآن الكريم، يعني منذ زمن أنبيائهم كانوا ينقضون العهود، فبما نقضهم ميثاقهم وإذ أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور، كل هذه الأمور اللي موجودة، ويعني
هؤلاء قتلة الأنبياء وقتلة الصالحين وقتلة الذين يأمرون الناس بالقسط، فما بالك بقتل قيادات محور المقاومة وجمهورية إيران الإسلامية؟ فهذا كما تفضلتم تاريخهم معروف للناس جميعا.
نعم شيخنا، الآن وبعد حقيقة هذه الوقفة البطولية والملحمية التي وقفتها إيران وواجهت العالم المتغطرس بأسلحتها، يعني التي صنعتها بأنفسها، وأهم من الأسلحة الحاضنة الشعبية والدعم والمساندة الشعبية، كل الشرائح يعني من الرجال، النساء، الكبار في العمر، الصغار في العمر، الشباب، كلهم وحتى من كان يخالف بعض السياسات والقرارات للنظام الداخل الإيراني، على كل كلهم وقفوا الآن من أجل الدفاع عن هذا البلد. سؤالنا عن اليوم التالي بعد هذه المواجهة، عن مسؤولية يعني المسؤولين الإيرانيين والقيادات حقيقة في كافة المجالات المختلفة تجاه الشعب، وكذلك الشعب كيف يواصل هذه اللحمة التي حصل عليها بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المواجهة.
هذه من بركات الجهاد في سبيل الله والمقاومة والدفاع المشروع. عندما يرى الشعب الإيراني، هذا الشعب الواعي المجاهد، أن الجمهورية الإسلامية في إيران استطاعت أن تحمي الشعب وتقف أمام هذا العدو اللدود الذي هو مراوغ وكذاب، وأنه في الظاهر يقول نحن نريد أن نعطيكم الحرية، نريد أن نخلصكم من النظام الدكتاتوري، وفي نفس الوقت يقصف المدن ويقتل الأبرياء العزل الذين هم ليسوا عسكريين وليسوا أمنيين، فتم اغتيال وقتل ما يقارب 600 من الشعب الإيراني لم يكن لديهم ذنب إلا أنهم قالوا آمنا بالله ووقفوا أمام هذه الغطرسة. فبالتالي هذه الحقائق بدأت واضحة وجلية أمام أعين الشعب الإيراني، مما جعل هذه اللحمة قوية وهذا الالتفاف الشعبي حول الجمهورية الإسلامية. لماذا؟ لأن الشعب رأى أن العدو مراوغ وكذاب، وأنه لا يراعي ولا ذمة للمدنيين ولأهلنا، وذكر الشعب الإيراني هذا التاريخ، هذا المجازر التي ارتكب هذا الكيان اللقيط في غزة من قتل الناس الأبرياء والقصف على الخيام النازحين وغيرهم، وما فعله في جنوب اللبناني. هذا في الحقيقة عادت الذاكرة إلى هذه المجازر، ورأى الشعب الإيراني أن هذا الجيش وهذه الحرس الثوري وهذه الحكومة المجاهدة هي التي تحميها أمام العدو، وهذا رد فعل طبيعي للشعب اليقظ والواعي والذي في الحقيقة يتمسك بأصوله ومبادئه ولا يخاف في الله لوم يتلائم، ولا يخشى أعداء الله ولا يخشى إلا الله.
نعم، أحسنتم شيخنا طبعا على هذه الإشارة الطيبة وبارك الله بكم. وأنا أود أيضا أتحدث وأسلط الضوء على الكيان المحتل وداخله ومجتمعه الذي حقيقة بني على أساس العنصرية، الشرخ الموجود والتشققات الموجودة الآن، يعني كيف تراها؟ كيان عنصري حتى في داخله، يعني حتى المستوطنين هناك من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، حتى في دخولهم للملاجئ رأينا هذه المسألة.
صحيح صحيح، أن هناك بعض الصهاينة جاءوا مثلا من إثيوبيا أو من روسيا أو غيرها، فيمكن أن يعتبروهم مثلا مواطنين من الدرجة الثانية، أو هؤلاء الذين يسكنون في غلاف غزة وعلى الشمال، هؤلاء يرون أنفسهم درعا لهؤلاء الذين يعيشون في تل أبيب أو أماكن آمنة. طبعا هذا الكلام من قبل الحرب ما ضد الجمهورية الإسلامية، وقد عرف الجميع أن لا أمان لتل أبيب، ولكن التمييز موجود. كما تفضلتم، بعض الذين أتوا من الصين أو من دول أخرى وكانوا يشتغلون هناك كانوا يمنعونهم من الدخول إلى الملاجئ، وقد رأينا بعض الكليبات والتصريحات بذلك. وليس ذلك إلا من خلال الرؤية العقائدية عند هؤلاء الذين يرون أنفسهم شعب الله المختار وأبناء الله، ويرون بقية الناس كما ورد في كتاب تلمود أن بقية الناس من الأديان والمذاهب الأخرى لا سمح الله أنهم بهائم وأنهم خلقوا من أجل خدمة هؤلاء.
نعم،
هذا النوع تفكير العقائدي الخاطئ الذي يختلف تماما عن المساواة في بين أبناء البشر، وأن أقرب الناس إلى الله أهل التقوى. الرؤية الإسلامية مختلفة تماما، رؤية إنسانية واحترام الإنسان وحقوق الإنسان، فلا يوجد لدى هؤلاء حقا لبقية البشر. لذلك نرى أنهم لا يراعون ولا ذمة للأطفال والنساء العزل والمدنيين، وكيف يقتلونهم ويصرحون بأنهم يتلذذون ويستمتعون بقتل الأطفال، وأن هؤلاء الأطفال هم الذين في المستقبل يكونون أعداء لهم، فنقتلهم في مهدهم ونقتلهم عندما هم رضع أو صغار.
نعم.
فهذا النوع من التفكير، هذا تفكير غير إنساني وتفكير اللا إنساني، يوصلهم إلى هذه المجازر وإلى هذه الجرائم، جرائم الحق.
على ماذا تدل هذا الهروب الذي نراه داخل الكيان المحتل؟ يهربون يعني حتى مع الصواريخ كانوا يهربون للملاجئ، والآن كثيرا منهم يريدون الذهاب إلى خارج الأراضي المحتلة وعودتهم إلى أوطانهم الأصلية.
طبعا أنهم يخافون الموت. نحن نستقبل الشهادة لأننا نعتقد أن الحياة الأبدية عند الله تبارك وتعالى ونفتخر بذلك، لكنهم يخافون من الموت، وكل واحد منهم يود لو يعمر 1000 سنة. لذلك نجد الشعب الإيراني عندما يكون القصف كان يستمر بحياته العادية، وكثير من الناس يأتون ويذهبون، والأسواق كانت دائرة، والحياة العادية كانت تجري. كثير من الشباب تزوجوا في هذه الأيام السابقة، وكانوا يحضرون صلوات المسجد عندما كان يعلن في عز الحرب بالتجمع بعد صلاة الجمعة، كانوا يحضرون حضورا جماهيريا كبيرا لإدانة مجازر الكيان الصهيوني وللدفاع عن الجمهورية الإسلامية رغم وجود الاحتمال لقصف هؤلاء. وقد رأينا مثلا هذه الشجاعة للمرأة الإيرانية العظيمة السيدة سحر إمامي، التي أصبحت رمزا للشجاعة والمقاومة للمرأة الإيرانية، حتى وهي وقفت إلى آخر لحظة ممكنة وأوصلت نداء الشعب الإيراني للعالم، ثم بعد دقائق طلعت على نفس القناة في استديو آخر. فهذا إن دل على شيء يدل على أن الشعب الإيراني مؤمن ومتمسك بمبادئه ولا يخاف الموت ولا الشهادة، بينما الطرف الآخر أنهم يعشقون حياة الدنيا ويحبون هذه الحياة ويودون لو يعمروا 1000 سنة.
لذلك وحتى أنه شيخنا يعني هم يفكرون بأنه عن أي أرض ندافع، لأنه ليست أرضنا. هكذا هي المسألة.
أحسنتم. أنهم جاءوا من جنسيات مختلفة، ولم تجمعهم تراب، ولم تجمعهم رحم، وإنه ولا نسبة ولا مصاهرة، وإنما اجتمعوا بثقافات مختلفة. وجمعوهم كأنهم موزايكات غير منسجمة تماما، اجتمعوا بثقافات ولغات مختلفة، وشكلوا شعبا مزيفا، حتى ليسوا شعبا ولا تجمعهم الروابط التي تجمع أي شعب. بالتالي نجد أنهم لا يقاومون ولا يتمسكون بأرضهم، والهجرة العكسية نتيجة منطقية وواضحة لهذا النوع من النفسية والتفكير والخوف من الموت.
نعم. سؤالي الأخير لكم شيخنا، يعني من الناحية الأمنية الذي الآن يعول الكيان المحتل كثيرا على هذا الجانب، زعزعة الأمن والاستقرار عبر بعض الأزمات الاجتماعية النفسية للداخل الإيراني، كيف نستطيع أن نقف أمام هذا المخطط الذي عاد إليه مرة أخرى بعد أن رأى نفسه لا يستطيع أن يعمل شيء من الناحية العسكرية؟
حقيقة وصل الشعب الإيراني وأيضا وصلت الحكومة الإيرانية إلى هذه اليقظة والوعي، وتذوق حلاوة الوحدة الوطنية والإسلامية في الداخل والخارج في هذه المرحلة في ظل هذه الظروف الحربية والعسكرية. وقد سمعنا ورأينا في تصريحات كثير من الناشطين السياسيين من الأحزاب والجمعيات والقيادات الدينية والسياسية والطوائف والمذاهب أن هذه النعمة أي الوحدة الوطنية والإسلامية يجب أن نتمسك بها ولا نسمح لأن تزول ولن نعود إلى بعض الخلافات. اليوم مرحلة حاسمة ويجب أن نتحد بعضنا مع بعض. هذا الاتحاد والوحدة الوطنية هي التي تحمينا أمام كل هذه المؤامرات للعدو الخارجي وعملائهم في الداخل. وهناك مطالبة شعبية حثيثة على إنزال العقوبات أشد العقوبات على هؤلاء المجرمين الذين كانوا في هذه المرحلة تعاونوا مع العدو المحتل الصهيوني في ضرب الداخل. أنا أعتقد أن هذا الإجماع الوطني أن هذه الوحدة الوطنية هي التي تحصننا وتحمينا أمام كل هذه المؤامرات. الشعب هو الذي وراء الأجهزة الأمنية وتقف بجانب الجمهورية الإسلامية في فضح وإخبار وإبلاغ تحركاتهم. عيون الشعب الإيراني اليوم 90 مليون عينا ناظرة ومراقبة على ما يجري في إيران، وكل تحرك مشبوه مشؤوم سوف يتم إبلاغه. وهذا الدعم الشعبي في استقرار وترسيخ الاستقرار والأمن هو التي في الحقيقة جعل القوى الأمنية الإيرانية تتفوق على هذه الشبكة العميقة الوسيعة التي عملها الكيان الصهيوني منذ سنوات عديدة، وقد ساعدها مع الأسف الشديد مخابرات دولية من دول أوروبية وأمريكية مع الأسف. ولكن إن شاء الله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، والنصر للإسلام وللشعب الإيراني.
بارك الله بكم شيخنا وسعدكم الله ووفقكم على هذا الجهاد في التبيين والترويج لمعارف أهل البيت. حياكم الله الشيخ، اللهم صل على محمد وآل محمد. الشيخ غريب رضا كان معنا مدير رابطة الحوار الديني للوحدة من مدينة قم المقدسة.
أيها السهاينة ويا جنود الشيطان، أيها الجبناء الذين تفتخرون بقتل الأطفال، أتهددون العصود والأبطال؟ فهم شربوا رحيق الشجاعة من يدي عبد الفضل عباس. نحن بالشهادة على طريق عقيدتنا. يا أبناء مرحبا في خيبر، نحن أحفاد علي الكرار. فاته خيبر، لقد بدأت نهايتكم، تطلبون حتفكم بسيوفنا قريبا حين ننادي يا حيدر. همت عاشق بعد صادق، جاء نصر الله جاء نصر الله. همت عاشق بعد صادق، جاء نصر الله جاء نصر الله. آی شد نازل زهق الباطل، جاء نصر الله جاء نصر الله. آیان که نه ادامه دارد این را، آغاز شده قیامت نصر الله. تهران نه لبنان نه تل آویو زمین جنگ است. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. دیلی ما اگرچه سنگین بود، هرچه که دیده اید تمرین بود. موشک ما به قلبتان خورده، گنبد آهنینتان این بود. الیوم یوم الخیبر، نحن الميدان. اليوم يوم الخيبر، نحن جيش الحيدر، جنود حق نسحق الكفار، نذكر خيبر بالكرار، ننصر جيش الحق مهما